الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم. كان الكلام في المقصد الخامس من المقاصد المندرجة تحت كتاب الشفعة، التنازع. وصلنا إلى المسألة الثانية. قال في الخلاف، أي شيخ الطوسي رحمة الله عليه، إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار. المراد بهذه المسألة أنه إذا ادعى أحد الشريكين أنه باع نصيبه من أجنبيين، شريكين في أرض معينة، أحد الشريكين يدعي أنه باع حصته من الأرض من شخص أجنبي، فهو يقر على نفسه بأنه باع حصته من هذه الأرض لهذا الأجنبي، لكن الشخص الأجنبي اللي يفترض أن يكون مشتري ينكر هذا الشراء. في هذه الحالة هل يثبت للشريك الأول، للشريك الثاني، هل يثبت إقراء، هل يثبت الشفعة، هل يثبت حق الشفعة أو لا؟ المحقق يقول قضية بالشفعة للشريك، يعني الشريك الآخر، بظاهر الإقرار، باعتبار أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وحجة، وهذا الشريك أقر على نفسه بأنه باع حصته من الأرض من هذا الأجنبي. هذا الإقرار يوجب ثبوت البيع، يوجب ثبوت البيع، وبعبارة أخرى يوجب خروج الحصة من الأرض عن ملك الشريك بسبب البيع، وبهذا يثبت البيع. فإذا ثبت البيع يقضى بثبوت حق الشفعة. ثم يقول وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع، ثم يذكر وجود تردد في الحكم بثبوت الشفعة. هذا التردد منشأه أن حق الشفعة يتوقف على ثبوت الابتياع، يعني الشراء يتوقف على ثبوت شراء هذا الأجنبي هذه الحصة من الأرض. فإذا ثبت أن هذا الأجنبي اشترى هذه الحصة من الأرض يثبت للشريك الآخر حق شفعة. أما إذا لم يثبت شراء الأجنبي هذه الحصة لا معنى لأن يحكم بثبوت حق الشفعة. وفي المقام صحيح أن الشريك أقر على نفسه ببيع هذه الحصة من الأرض، لكن الأجنبي أنكر ذلك، فالأجنبي ينكر أنه اشترى هذه الحصة من الأرض. فإذا أنكر إذن الشراء لم يثبت، وما دام الشراء لم يثبت في الحقيقة مو فقط الشراء لم يثبت بل الشراء انتفى، خصوصا إذا أقسم الأجنبي، يعني جاب يمين على أنه لم يشتري هذه الحصة من الأرض. إذن الشراء ينتفي، فإذا انتفى الشراء لا معنى لثبوت حق الشفعة. هذا التردد من شأه هذا المطلب، لكن المحقق الحلي يقول بأنه ولعل الأول أشبه، الأول يعني القول بثبوت حق الشفعة، أشبه يعني أشبه بالأصول، ومن الأصول التي هي تصلح لأن تكون دليلا في المقام هو إقرار العقلاء عموم إقرار العقلاء على أنفسهم حجة. فلا إشكال أن هذا الشريك أقر على نفسه ببيع حصته من الأرض من هذا الشخص الأجنبي. هذا الإقرار يثبت أصل البيع أن الشريك باع حصته من الأرض. نعم هذا الإقرار لا يكون نافذا في حق الأجنبي، لا ينافيه، لأنه لا يكون نافذا في يمكن أن لا يكون نافذا في حق الأجنبي. لماذا؟ لأنه بالنسبة للأجنبي يكون إقرارا على الغير ولا يكون إقرارا على النفس. لاحظوا الإقرار، إقرار الشريك بأنه باع الحصة بالنسبة لبيع الحصة من طرفه يكون إقرارا على النفس، لأنه إقرار بخروج الحصة عن ملكه، وهذا الإقرار يقبل ويكون حجة. أما إقراره على شراء الأجنبي هذه الحصة من الأرض هذا إقرار على الغير، وإقرار العقلاء على الغير غير مقبول. لكن هو بالنسبة للبيع، البيع تحقق، البيع ثبت تحققه بسبب هذا الإقرار، وحق الشفعة لا يتوقف إلا على ثبوت أصل البيع أن الشريك باع حصته من الأرض، عندئذ يثبت للشريك الآخر حق الشفعة. ولعل الأول أشبه. زين، المسألة الثالثة، إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر الشريك فالقول قول المنكر مع يمينه. قبل أن نبين الحكم المذكور في هذه المسألة أكو فد مطلب لعله سابقا ما تعرضنا له، لأنه سابقا كنا نفترض حصول ملك الشريكين آنا واحدا، مثلا بالإرث أن كلا الشريكين ورثا هذه الحصة من هذه الأرض نص بنص. في هذه الحالة إذا باع أحد الشريكين حصته يثبت للشريك الآخر حق شفعة. لكن لو فرضنا أنه ملك كلا الشريكان هذه الحصة بالشراء بالبيع، واضح، لكن ادعى أحد الشريكين أن شريكه ابتاع بعده، يعني هو أول اشترى الحصة من الأرض ثم الشريك الآخر اشترى حصته من الأرض. خو إذا ملك أحد الشريكين حصته بالشراء بعد أن ملك الشريك الأول حصته بالشراء، في هذه الحالة يثبت حق شفعة للشريك الأول، للشريك الذي اشترى الحصة من الأرض قبل الآخر. فإذا باع الآخر حصته من الأرض يثبت للسابق حق شفعة. أما إذا باع السابق حصته من الأرض، الشريك المتأخر يعني الذي اشترى حصته من الأرض متأخرا لا يثبت له حق شفعة. هذا في المطلب جانبي. في محل كلام، إذا ادعى أحد الشريكين أن شريكه اشترى الحصة من الأرض بعده، يعني هو أول اشترى الحصة من الأرض ثم الشريك الآخر اشترى الحصة الأخرى من الأرض، فهو يدعي لنفسه الشراء السابق، وبالتالي يدعي ثبوت حق شفعة لنفسه فقط، أما الشريك الآخر ليس له حق شفعة على فرض أن يبيع الأول حصته. إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده، ابتاع يعني اشترى الحصة من الأرض بعده، يعني بعد أن اشترى هو الحصة الأولى، فأنكر الشريك الآخر اللي في محل كلامنا هو الذي يبيع يبيع بعدين حصة من الأرض هو ينكر يقول لا أنا أول اشتريت الحصة من الأرض ثم الشريك الأول اشترى الحصة الأخرى. فالقول قول المنكر مع يمينه. طبعا في محل كلامنا ما عدنا بينه يعني الذي يدعي أحد الشريكين اللي يدعي أن شريكه اشترى بعده ليست عنده بينه. خب في هذه الحالة من هو المنكر؟ المنكر هو الشريك الآخر يقول لا أنا ما اشتريت الحصة بعدك، ينكر أن يكون قد اشترى الحصة الأخرى بعد ما اشترى الأول الحصة الأولى. خو اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة يقبل قول المنكر مع يمينه، هذا أولا. وثانيا أننا نشك في استحقاق الشريك الأول الحصة حق الشفعة، لأنه الشريك الثاني إذا كان اشترى الحصة من الأرض بعد الشريك الأول فالشريك الأول يثبت له حق شفعة، أما إذا كان قد اشترى الحصة من الأرض قبل شراء الشريك الأول في هذه الحالة الشريك الأول بعد لا يثبت له حق شفعة. فنحن بالتالي نشك في استحقاق الشريك الأول حق الشفعة أو عدم استحقاقه، وبالتالي في هذا كذا موارد يبنى على أصالة عدم الاستحقاق، أن الشريك الأول الأصل أنه لم يستحق الحص حق الشفعة بالنسبة لحصة الشريك الثاني لو باعها. فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن حلف يعني الثاني، فإن حلف أنه يعني أن الشريك الأول لا يستحق عليه شفعة جاز. يقول الشريك الثاني اللي يدعي الأول أنه اشتراه أنه الثاني اشترى بعدين، هذا الشريك الثاني إذا حلف أنه لم يشتري بعد شراء الحصة بالنسبة للشريك الأول، في الحقيقة عفوا أنا اشتبهت، يحلف أنه أن الشريك الأول لا يستحق عليه شفعة، أن الشريك الأول يعني يحلف على النتيجة، يحلف على أن الشريك الأول هو الشريك الأول يدعي أن الثاني اشترى بعده، الثاني يأتي ويحلف أن الأول لا يثبت عليه حق شفعة. يقول فإن حلف يعني الشريك الثاني أنه يعني الشريك الأول لا يستحق عليه شفعة جاز، يقول هذا جائز، وبالتالي هذا اليمين من قبل الشريك الثاني يثبت عدم ثبوت حق الشفعة، واضح يحكم بعدم ثبوت حق الشفعة للشريك الأول على الشريك الثاني. فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ولا يكلف اليمين، إذا حلف على أن الشريك الأول لا يستحق عليه شفعة بعد لا يكلف يمين أنه لم يشتري بعده، هو حلف على النتيجة على أن الشريك الأول لا يستحق عليه شفعة، إذا حلف على النتيجة بعد لا يكلف بأن يحلف أنه لم يشتري بعد شراء الشريك الأول، لا يكلف بذلك، نفت أنه يحلف على عدم استحقاق الشريك الأول حق الشفعة، هذا يكفي لنفي حق الشفعة للشريك الأول. ولا يكلف اليمين، لا يكلف يعني الشريك الثاني، ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده. ولو قال كل منهما أنا أسبق، هذا كله بالنسبة للفرع الأول، أن يدعي أحد الشريكين أنه أنا اشتريت قبل شراء، أو بالعكس يدعي الشريك أحد الشريكين أن الشريك الثاني اشترى بعده. لو فرضنا أن وبالتالي هو هذا معناه أنه أنا اشتريت شنو قبل، الفرع الثاني للمسألة أن يدعي كل واحد من الشريكين أنه كان أسبق من الآخر في شراء الحصة من الأرض. الشريك الأول يقول أنا أسبق من الأول في شراء الحصة الأولى، الشريك الثاني يقول أنا أسبق من الأول في شراء الحصة الثانية. ولو قال كل منهما أنا أسبق فلي الشفعة، فكل منهما مدعي، كل واحد منهم مدعي. بعد هنا ما عندنا منكر، واضح؟ هنا بعد ما عندنا منكر، كل منهما يدعي أسبقية شراء على الآخر. في هكذا حالة، ومع عدم البينة، إذا أكو بينة لكل منهما، إذا أكو بينة لواحد منهما على الآخر، تقبل بينة المدعي الذي له البينة. واضح؟ يعني هو الشريك اللي يأتي ببينة على أنه اشترى قبل شراء الشريك الآخر، هذا يقبل قوله ويقضى ببينته. لكن ومع عدم البينة، هذا بعد ما ذكر إذا كان لواحد منهما بينة، لوضوح ما ذكر. ومع عدم البينة يعني لأحدهما أصلا لا هذا عد بينة ولا ذاك عد بينة، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويثبت الدار بينهما. يقول كل واحد منهم يحلف على أنه اشترى الحصة من الأرض قبل شراء الحصة الأخرى من قبل الثاني، الثاني هم يحلف أنه اشترى الحصة الثانية من الأرض قبل شراء الحصة الأولى من قبل الشريك الأول، وبالتالي تكون الدار أو في مثالنا الأرض تكون لهما، يعني يقضى بالشرك بينهما بمقتضى هذا الحلف وبمقتضى هذا الإقرار، بمقتضى هذه الدعوة بملكية الأرض من قبلهما. لكن الشفعة لا تثبت. لماذا؟ لأن الشفعة، لأن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. واضح؟ يعني إذا كان الأول نقدم قوله، معناه أن حصة الشريك الأول اشتراها قبل شراء الحصة الثانية من قبل الشريك الثاني. إذا قدمنا قول الشريك الثاني، معناه أن الشريك الثاني اشترى الحصة الثانية من الأرض قبل شراء الحصة الأولى من قبل الشريك الأول. الأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر، عدم تقدم شراء أحدهما على الآخر، لأن ثبوت تقدم أحدهما على الآخر يحتاج إلى مرجح، ولا مرجح في المقام. عندنا دعوين وعدنا يمينين من قبلهما معا، لا يمكن في هكذا مورد أن نرجح يمينا على يمين. أما أصل الشركة تثبت، الشفعة لا تثبت، أما أصل الشركة تثبت بمقتضى هذا اليمين. زين. ولو كان لأحدهما بينة مطلقا، لو فرضنا، أنا قلت هذا ما ذكر لوضوحه، لا هنا يذكر، لو كان لأحدهما يعني كل منهما يدعي الأسبقية، لكن كان لأحدهما بينة وللآخر ليست هنالك بينة، لكن هذه البينة بينة مطلقة، يعني بينة بالشراء مطلقا، يعني ليست بينة بتقدم شراء هذا الشريك على الآخر. نفترض أن الشريك الأول يأتي ببينة على أصل شراءه للحصة الأولى، أما تقدم شراءه على شراء الحصة الثانية من قبل الشريك الثاني، البينة لا تتعرض لذلك. واضح؟ أو البعدية مات أيضا لا تتعرض لذلك، لا تتعرض للقبلية والبعدية. ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها. واضح؟ هذه البينة لا يقضى بها، لا يكون مقتضاها ثبوت المدعي الذي يأتي بهذه البينة. لماذا؟ لأن هذه البينة لا تثبت قبلية شراء هذا الشريك على شراء الشريك الآخر، لا تثبت القبلية. ومحل الخلاف هو القبلية، النزاع بين الشريك الأول والشريك الثاني في قبلية شراء الشريك الأول على شراء الشريك الثاني. هذه القبلية إذا ثبتت يثبت حق الشفعة للشريك الأول على فرض بيع الحصة من قبل الشريك الثاني. أما إذا لم تثبت هذه القبلية لا معنى لثبوت حق شفعة كما تقدم منا هذا. واضح؟ هذه البينة لا تثبت القبلية، البينة إنما هي على الشراء، فإذا كانت بينة على الشراء لا تفيد لإثبات القبلية، فإذا لم تكن كذلك فلا يقضى بها ولا تكون مثبتة لحق الشفعة. ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها. ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها. أما إذا نلاتهم كل واحد منهم يدعي الأسبقية، لكن واحد منهم جاب بينة على أنه اشترى الحصة من الأرض قبل أن يشتري الآخر الحصة الأخرى، في هذه الحالة لا إشكال في ثبوت حق الشفعة للأول، لأن بينته أثبتت الشراء وأثبتت قبلية هذا الشراء على شراء الشريك الآخر. ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه، يعني من حيث الشراء، قضي بها. ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، لو كل منهما جاء ببينة على أصل البيع، على أصل الشراء، أنه الشريك الأول اشترى الحصة الأولى، الشريك الثاني هم جاب بينة على أنه اشترى الحصة الثانية مطلقا. مطلقا يعني من دون تعيين التأريخ، من دون أن تعين البينة للشريك الأول أنه اشترى في فلان يوم، أو البينة للشريك الثاني ما عينت أنه اشترى في فلان يوم، أو في تأريخ واحد. بينة الشريك الأول أقامت على ثبوت الشراء في أول ذي الحجة، بينة الشريك الثاني أيضا قامت على ثبوت الشراء في أول ذي الحجة. يقول فلا ترجيح، يعني لا يقضى بهذه البينتين. لماذا؟ لأن تقديم أحد البينتين على الأخرى ترجيح بلا مرجح، وإنما هذه البينتان يثبتان أصل الشراء. أما تقدم شراء أحد الشريكين على شراء الشريك الآخر هذا من تقديم بلا مرجح، لأنه ليس مفادا للبينة. ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، هذا هم فرع هم يذكر أخير، فرع أخير يذكر هم شوي دقيق. ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، يعني بينة الشريك الأول قامت على تقدم شراء الشريك الأول على الشريك الثاني، على شراء الشريك الثاني. بينة الشريك الثاني قامت على تقدم شراء الشريك الثاني على شراء الشريك الأول، لكن من دون تعيين تأريخ، من دون أن تقول الشريك الأول مثلا اشترى في فلان يوم، بينة الشريك الثاني هم في فلان يوم، لا، بينة الشريك الأول قامت على تقدم هذا الشراء، بينة الشريك الثاني قامت على تقدم هذا الشراء الثاني. في هذه الحالة ماذا يحكم؟ هل يقبل، هل تقدم إحدى البينتين على الأخرى أو لا؟ قيل يستعمل القرعة. هنا بعد ما يأتي سقوط البينتين. لماذا؟ لأن كلتا البينتين قامتا على التقدم، يعني قامتا على ثبوت أصل الشراء، وقامتا على تقدم شراء كل واحد منهما على شراء الآخر. هنا بعد ما نقدر نلغي، ما نقدر نقول ترجيح أحدهما على الآخر من باب ترجيح بلا مرجح، لا، وإنما قيل يستعمل القرعة. هذا القول للشيخ الطوسي وللقاضي وللمحقق الثاني محقق الكركي، قيل يستعمل القرعة باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل، ويعني لكل موضوع لم يعرف حكمه، وفي محل الكلام هنا يوجد موضوع وهو أنه هل يثبت حق شفعة في هذا الموضوع، وهو ما إذا قامت إحدى كلتا البينتين على تقدم شراء الشريك وشككنا في ثبوت حق شفعة للأول أو للثاني. يعني حق شفعة أكو، لكن هل هو للأول أو أنه للثاني؟ طب هنا أمر مشكل، والقرآن لكل أمر مشكل. وقيل سقطتا، هاتان البينتان يسقطان يتساقطان وبقي الملك على الشركة. يعني البينتان يثبتان أصل الشراء بالنسبة للشراء، هما يقبلان ويحكم ويقضى بهما بالنسبة لأصل الشراء، فبالتالي هذه الأرض تكون بين هذين الشريكين. أما بالنسبة لثبوت حق الشفعة، لا يقال بثبوت حق الشفعة، باعتبار أن هاتين البينتين متعارضتان، ودائما البينتان المتعارضتان اللتان كل واحدة منهما تكذب الأخرى يتساقطان، فإذا تساقطا بعد لا تكون هناك بينة على التقدم، وبالتالي لا يقضى بثبوت حق الشفعة. المسألة الرابعة، إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك أنه ورثه، أحد الشريكين اللي يفترض نفسه بعد شراء الشريك الآخر، يفترض نفسه شنو؟ يعني بعد تحقق الشركة بينهما يفترض نفسه أنه يكون شفيع، أنه يثبت لحق الشفعة. أحد الشريكين يدعي أنه اشترى الحصة من الأرض، لكن الشريك الآخر يدعي أن الشريك الأول ورث هذه الحصة من الأرض. وإذا كان الشريك الآخر يرث الحصة، إذا كان الشريك الأول وارث لهذه الحصة من الأرض، بعد لا يثبت له حق شفعة، لأن حق الشفعة سببه ماذا؟ سببه البيع، وليس سببه، يعني سببه انتقال الملك للشريك بالبيع، لا انتقال الملك للشريك بأحد الأسباب الأخرى كالإرث وغير الإرث. فبالتالي الشريك الثاني لا إشكال أنه اشترى الحصة من الأرض، أما الشريك الأول هو يدعي أنه اشترى الحصة من الأرض، لكن الشريك الثاني يقول له لا، أنت وصلت لك الحصة من الأرض بالإرث. وأقام بينتان، كل واحد منهما أقام بينة، يعني الشريك الأول أقام بينة على أنه اشترى الحصة من الأرض، الشريك الثاني أقام بينة على أن الشريك الأول ورث الحصة من الأرض. قال الشيخ الطوسي يقرع بينهما لتحقق التعارض، لأن هاتين البينتين متعارضتان، يعني كل واحدة منهما تكذب الأخرى، فنحن نعلم بكذب إحدى هاتين البينتين، وبالتالي لا نعلم أي من هاتين البينتين هي الكاذبة، وبالتالي لا نتمكن من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى، فيتحقق كون الحكم مشكل والقرعة لكل أمر مشكل. قال الشيخ يقرع بينهما لتحقق التعارض، هذا المطلب. في هذا الفرع الأول من المسألة تعرضنا لما إذا زعم الشريك الثاني أن الشريك الأول ورث الحصة من الأرض، هذا في الفرع، وتعرضنا لرأي الشيخ الطوسي فقط. ولو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع، الشريك الثاني لو فرضنا أنه ادعى أن الشريك الأول وصلته الحصة من الأرض كوديعة، واضح. وأقام الشريك الثاني بين على أن الشريك الأول وصلت له الأرض كوديعة، بينما الشريك الأول لا يدعي الشراء، يدعي دخول الحصة من الأرض في ملكه بالشراء. وأقام بينة أيضا، يعني كل منهما أقام بينة، الشريك الأول أقام بينة على أنه اشترى الحصة من الأرض، الشريك الثاني أقام بينة على أن الشريك الأول وصلته الأرض، وصلته الحصة من الأرض كوديعة. قدمت بينة الشفيع، بينة الشفيع بالشراء يعني تقدم في هذا المورد، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع. بعبارة أخرى يمكن أن تكون، يعني يمكن أن تصدق كلتا البينتين، هنا البينتان لا يتعارضان، واضح، باعتبار صادقة وصحيحة. شلون وحدة قامت على الابتياع، وحدة قامت على الإيداع، ها. يمكن أن يكون المودع أودع هذه الحصة من الأرض عند الشريك الأول ثم اشترى ثم باعها له، ففي الحقيقة هم تحققت وديعة وهم تحقق شراء. إذن كلتا البينتين يمكن أن تكونا صادقتين معا. ففي هذا المورد يقول تقدم بينة الشفيع بالابتياع، يعني بالشراء. ولو ادعى الشريك الإيداع، يعني وأقام بينة، قدمت بينة الشفيع على بينة الشريك، قدمت بينة الشفيع اللي مضمونها شنو؟ مضمونها الشراء، تحقق الشراء، لأن الإيداع لا ينافي الابتياع، يعني لا ينافي الشراء. يمكن أن يكون المودع أودع هذه الحصة من الأرض عنده ثم باعها له. ولو شهدت بالابتياع مطلقا، شهدت يعني بينة الشفيع، لو فرضنا أن بينة الشفيع شهدت على الشراء مطلقا، مطلقا يعني من دون تعيين تأريخ، من دون تعيين التأريخ، شهدت بينة الشفيع أنه اشترى هذه الحصة من الأرض، أما شو وقت اشتراها؟ في تأريخ متأخر لا تثبت ذلك. ولو شهدت بالابتياع، لا تتعرض لذلك. ولو شهدت بالابتياع مطلقا، وشهدت الأخرى، يعني بينة الشريك، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر، الشريك الثاني جاب بينة على أن المودع، مو فقط بينة بالإيداع، لا، على أن المودع أودع الحصة من الأرض التي هي ملك للمودع في تأريخ متأخر، يعني في تأريخ قريب قبل وقوع الخلاف بينهما، واضح، قبل وقوع الخلاف بينهما مثلا بيوم أو بساعات، هذا المودع أودع الحصة اللي هي ملكه، ملك المودع، أودعها عند هذا الشريك، الشريك الأول. خب في هذه الحالة قال الشيخ قدمت بينة الإيداع، تقدم بينة الإيداع على بينة الابتياع، لماذا؟ لأنها انفردت بالملك، واضح؟ هذا توضيح هذا المقصود بهذا، هذه بينة الإيداع لا تتعرض للإيداع فقط، وإنما تثبت أن الحصة من الأرض على ملك المودع إلى أن نقلها إلى أن أودعها عند هذا الشريك الأول، واضح. فهي تشهد بالتالي بالملك، أما بالبيع لا تشهد بالبيع، هي تشهد بملك المودع إلى قبل تحقق هذه الوديعة في الزمان المتأخر. فإذا كان في الزمان المتأخر فهي بالتالي تشهد على عدم بيع المودع هذه الحصة من الأرض من الشريك الأول، يعني بحسب الزمان الأقرب أنه لم يتحقق، بيع، وإنما تحققت وديعة فقط، وبالتالي هذا ينفي صدق بينة الابتياع، بينة الشراء، وبالتالي ينفي حق الشفعة. زين. قال الشيخ، طبعا هذا كله ذكر الشيخ الطوسي، قال الشيخ قدمت بينة الإيداع يعني على بينة الشراء لأنها انفردت بالملك، هي تتعرض للملك، أما أن هذا الملك تحقق بسبب البيع هذا لا تتعرض له. ويكاتب المودع، في هذا المورد تقدم بينة الإيداع لكن يكاتب المودع، المودع الذي أودع هذه الحصة من الأرض عند الشريك الأول يكاتب، يعني إذا ما كان، إذا موجود خل نروح نسأله، إذا ما موجود ندز له مكاتبة، ندز له رسالة أنه أيها المودع هل بعت هذه الحصة من الأرض للشريك الأول أو فقط أودعتها عنده؟ فإن صدق، يعني صدق الشراء، صدق البيع أنه باعها له، يعني يصدق شراء الشريك الأول هذه الحصة من الأرض، قضي ببينته وسقطت الشفعة. عفوا، فإن صدق يعني صدق الإيداع فقط، فإن صدق يعني صدق الإيداع فقط أنه إلى زمان تحقق الوديعة حصلت وديعة فقط، أما بعد ذاك الزمان ما حصل شراء، يعني صدق الإيداع فقط. فإن صدق يعني المودع، يعني صدق المودع الإيداع فقط، قضي ببينته يعني ببينة الإيداع وسقطت الشفعة، لأن الشفعة تثبت فيما إذا ملك أحد الشريك، ما إذا ملك كلا الشريكين حصتهما من الأرض بالبيع بالشراء، أما بسبب آخر هذا لا يوجد ثبوت حق شفعة وسقطت الشفعة. وإن أنكر المودع، إذا أنكر يعني أنكر الإيداع فقط، قضي ببينة الشفيع، يقضى بالبينة، بينة الشفيع بالشراء، وبالتالي يثبت حق شفعة. ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه، واضح، وشهدت بينة الإيداع مطلقا. الآن المحقق الحلي يعكس الفرض المتقدم، في هذا الفرض الجديد يفترض أن بينة الشفيع، بينة نفس الشفيع الشريك الأول، تثبت أن الشريك، أن البائع باع الحصة من الأرض وهي ملك البائع، واضح، بينما بينة الشريك الثاني اللي هي بينة الإيداع شهدت مطلقا على الإيداع، شهدت بالإيداع مطلقا من دون أن تقول أنه أودع ما هو ملك المودع، واضح. في هذه الحالة هل يقضى ببينة الشفيع أو يقضى ببينة الشريك الآخر بالإيداع؟ يقول قضي ببينة الشفيع، واضح، لعدم وجود تنافي، يعني يمكن أن تكون بينة الشفيع صادقة وبينة المودع هم صادقة، وبينة الشريك الآخر بالإيداع أيضا صادقة، أما بينة الشفيع باعتبار أنها قامت على تحقق أصل الشراء فهي صحيحة، وأما بينة الشريك الآخر إذ يحتمل أن هذا الشريك، أن الشريك الأول أخذ الحصة من الأرض أولا كوديعة ثم اشتراها من المودع، قضي ببينة الشفيع ولم يراسل المودع لأنه لا معنى للمراسلة هنا، لأنه المراسلة فيما إذا تكاذبت كلتا البينتين، أما إذا لم تتكاذب كلا البينتين يعني إذا صار الأمر مشكل عندئذ نراسل المودع لنعرف أنه هل أودع الأرض حصة من الأرض فقط أو أنه أودعها ثم باعها، أما إذا لم تتكاذب البينتين واحتملنا بل كان الظاهر هو صدق كلتا البينتين، كما إذا كانت البينة الأولى بينة الشريك الأول تثبت بيع ما هو ملك البايع، وبالتالي تثبت انتقال الملك إلى الشريك الأول، إلى الشريك الأول، وبينة الشريك الثاني تثبت إيداع الشريك، الإيداع المودع الحصة من الأرض للشريك الأول مطلقاً من دون أن تقول أنه أودع ما هو ملكه، وقد يكون أنه أودع ما أودع هذه الحصة من الأرض ثم نقلها عن ملكه وانتقلت بالتالي إلى الشريك الأول، فيمكن صدق كلتا البينتين، ويقال بعدم وجود تنافي بين البينتين. وفي هذا المورد يكون البناء على صحة بينة الشفيع يعني بينة الشراء، وبالتالي يثبت حق الشفعاء. المسألة الخامسة، إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب، واضح البائع، نرجع إلى أصل الفرض في حق الشفعة، شريكين في أرض معينة، أحد الشريكين يبيع حصته من مشتري ما، المشتري يدفع ثمن، الشريك يعطي الحصة من الأرض لهذا المشتري، ثم يتصادق المشتري والبايع يعني الشريك على أن الثمن اللي دفع المشتري للبايع مغصوب، وبالتالي هذا يوجب بطلان البيع، فإذا صح أن الثمن مغصوب البيع يكون باطل، فلا يملك الشريك الآخر حق الشفعة. في هذا الفرض إذا تصادق البايع والمشتري على أن الثمن مغصوب وأنكر الشفيع، الشفيع أنكر أن هذا الثمن مغصوب، يقول فالقول قوله ولا يمين عليه، يقول القول قول الشفيع بعدم غصبية الثمن، باعتبار أن هؤلاء أقر على أنفسهما، إقرارهما على أنفسهما مقبول، أما إقرارهما على أنفسهما مقبول، فهذا يثبت أن الثمن مغصوب، أما إقرارهما على الغير لا يقبل، إقرارهما أن الثمن مغصوب بالتالي يعني أن حق الشفعة لا يثبت للشريك الثاني للشفيع، فإذا كان هذا الإقرار يوجب زوال حق ويوجب زوال حكم عن الشريك الآخر يكون إقرارا على الغير، فبالتالي وإقرار العقلاء على الغير غير مقبول لا يقبل، بالتالي يقبل قول الشفيع بلا يمين، بلا حاجة إلى يمين، فالقول قوله ولا يمين عليه إلا أن يدعى عليه العلم. نعم، إذا ادعى البائع والمشتري على الشفيع أنه يعلم بأن الثمن الذي وقع عليه العقد كان مغصوبا، في هكذا حال يكلف الشفيع باليمين على أن الثمن لم يكن مغصوبا، أما إذا لم يدعى عليه العلم أصلا لا يكلف باليمين ويقبل قوله بلا حاجة إلى يمين. زين، بعد أن انتهى الكلام عن كتاب الشفعة ننتقل إلى كتاب إحياء الموات. الأصل في إحياء الموات قول النبي صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا ميتة فهي له، واضح هذا حديث نبوي، وقوله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله من أحاط بحائط على أرض فهي له، هذا حديث ثاني نبوي، وقوله صلى الله عليه وآله عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم منه أيها المسلمون. هذا حديث ثالث. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وآله: موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم منه أيها المسلمون. هذه أحاديث نبوية أربعة، وهناك روايات أخرى غير هذه الروايات مفادها هذا المطلب، أن إحياء الأرض الميتة سبب يستوجب تملك المحيي لهذه الأرض كما دلت عليه هذه الروايات. طبعا لا إشكال أن إحياء الموات من الأمور المستحبة التي غير تعلق مصلحة بالنسبة للمحيي، هناك مصالح تترتب بالنسبة للدولة المسلمة، بالنسبة للدولة الإسلامية. طبعا يشترط في إحياء الأرض الميتة كما تعرض الفقهاء لذلك في الرسائل العملية، يشترط استئذان الإمام في حال حضوره. يعني إحياء الأرض إنما يوجب التملك إذا كان مع استئذان الإمام، أما من دون استئذان الإمام لا يوجب تملك المحيي لها. قال: كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة. الأول في الأراضين، وهي يعني الأراضين إما عامرة وإما موات. الأرض أساسا الأرض تقسم لأنها إما أن تكون عامرة يعني معمورة، وإما أن تكون أراضي موات. فالعامرة يأتي كل واحد يذكر المقصود بها ويذكر حكمها. فالعامرة، العامرة طبعا ما يذكر مفهومها لأن مفهومها واضح، الأرض اللي عليها إعمار، عليها بناء، عليها طرق، إلى آخره. فالعامرة ملك لمالكه، ملك شخصي، هذه البناية لشخص معين لأنها أرض عامرة مثلا. فالعامرة ملك لمالكه، طبعا من دون فرق بين أن يكون المالك مسلما أو يكون كافرا، حتى إذا كان كافر تكون الأرض العامرة ملكا له، من دون فرق بين أن يكون المالك الكافر مباح المال كالكافر الحربي، وبين أن يكون محقون المال كالكافر الذمي اللي بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة. فالعامرة ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه، وكذا ما به صلاح العامر. هذا الوقت انتهى، الحمد لله رب العالمين.